أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: هذا، ولكن الإشكال في معنى اللهو، فإنه إن أريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح والقاموس، كان الكلام في حرمة التكسب باللهو. ذكر الشيخ الأنصاري أولا كلمات الفقهاء في حرمة اللهو، وثانيا الروايات الدالة على حرمة اللهو، وكانت النتيجة النهائية لعرض كلمات الفقهاء ولعرض الروايات أن مطلق اللهو محرم لا شك ولا ريب ولا خلاف بين المسلمين في حرمة اللهو. إنما الكلام كل الكلام في حرمة اللهو مطلقا، أو حرمة اللهو في موارد معينة. ولذلك يقول المحقق الخوئي رحمه الله في مصباح الفقهاء في بداية هذا البحث: لا خلاف بين المسلمين في حرمة اللهو في الجملة، يعني على نحو الموجبة الجزئية، وأما بنحو الموجبة الكلية أن كل لهو محرم، فهذا هو موطن البحث. الشيخ الأنصاري رحمه الله من خلال عرضه لأقوال الفقهاء وللرواية يظهر منه أنه استفاد أن مطلق اللهو محرم، وهذا ما فهمه السيد الخوئي رحمه الله من الشيخ الأنصاري. بعد هذا العرض للأقوال والروايات يبحث الشيخ الأنصاري رحمه الله معنى اللهو. يقول: توجد ثلاثة معاني للهو على ضوء تحديد الموضوع يتحدد المحمول والحكم. فهناك ثلاثة معاني للهو، ويختلف الحكم باختلاف تحديد ذلك المعنى. المعنى الأول لله مطلق اللعب، وهذا ما يظهر من الصحاح للجوهري والقاموس للفيروز آبادي، فهما قد عرفا اللهو باللعب، وبالتالي يصدق على كل لهو أنه لعب. إذا تحدد هذا الموضوع أن اللهو هو مطلق اللعب، يقع الكلام في حكمه: هل مطلق اللعب حرام أو لا؟ الجواب: القول بحرمة مطلق اللعب شاذ مخالف للمشهور والسيرة، فقد ذهب مشهور الفقهاء إلى جواز مطلق اللعب. طبعا اللعب المراد به هو الحركة لا لغرض عقلائي، ولا خلاف ولا ريب في عدم حرمة مطلق الحركة التي هي من دون غرض عقلائي. هذا تمام الكلام في المعنى الأول، المراد باللهو مطلق اللعب. المعنى الثاني، المراد باللهو اللعب الذي يكون عن بطار، والمراد بالبطار شدة الفرح. إذا كان هذا هو الموضوع، يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله، الأقوى التحريم لما فيه من البطار وشدة الفرح. ويدخل في هذا العنوان اللعب عن شدة فرح أو اللهو عن بطرين وشدة فرح، يدخل الرقص، التصفيق، الضرب بالطشت بدل الدف، يعني الضرب بدون آلات اللهو، لأنه الضرب بآلات اللهو قد يحرم من جهة استخدام آلات الغناء والمعازف. وأما الضرب على الطشت، الطشت ليس من أدوات ومن آلات الغناء واللهو، فحينئذ نقول بتحريم ذلك لما فيه من اللهو، وليس المراد مطلق اللهو كما في القول الأول، وإنما المراد اللهو المخصوص، اللهو المقيد بالبطار وهو شدة الفرح، فيكون حراما. هنا يناقش السيد الخوي، يقول لا دليل على حرمة شدة الفرح. لو واحد يريد يصير مسرور يعدل مزاجه، ما المانع من ذلك؟ لو لها لشدة فرح، ما المانع من ذلك؟ شدة الفرح لا دليل على تحريمه. ما ورد في الغناء الطرب هو الخفة التي تعتري الإنسان لشدة حزن أو شدة فرح، يعني النتيجة الخفة. أما هنا إذا عند فرح شديد لكن ما وصل إلى تلك الخفة، لا يقال له أنه قد طرب، فلا دليل على تحريمه. ولكن الشيخ الأنصاري رحمه الله ذهب إلى التحريم. المعنى الثالث للهو هو مطلق الحركات التي تصدر من الإنسان لا لغرض عقلائي، ولكن مع انبعاثها عن القوى الشهوية. الشيخ الأنصاري يقول في حرمة اللهو بهذا المعنى تردد. ما هو وجه التردد؟ يوجد وجهان، وجه للتحريم ووجه للحل. وجه التحريم هو انطباق عنوان اللهو عليه وفقا لتعريف القاموس ووفقا لتعريف الصحاح، فتشمله أدلة حرمة اللهو. وأما وجه الجواز فللشك في حجية قول اللغوي، قول صاحب القاموس فيروز عبادي وقول صاحب الصحاح الجوهري. عند الشاك نرجع إلى الأصول العملية، تجري أصالة ماذا؟ البراءة الشرعية، أصالة الحل، أصالة الجواز. هذا تمام الكلام في أين؟ في معنى اللهو. الخلاصة، ذكرنا لله ثلاثة معان بناء على المعاني الثلاثة يختلف الحكم. المعنى الأول اللهو هو مطلق اللعب، الحكم ليس مطلق اللعب محرما. قول الثاني اللهو هو اللعب المقيد بالبطر وهو شدة الفرح، الحكم التحريم بناء على رأي الشيخ الأنصاري وعدم تحريم شدة الفرح بناء على رأي السيد الخوئي رحمه الله. المعنى الثالث المراد بالله مطلق الحركات التي تصدر من الإنسان لا لغرض عقلائي لكن مع انبعاثها عن القوى الشهوية. يقول في التحريم تردد، يوجد وجه للتحريم ويوجد وجه للجواز. ثم بعد ذلك يتكلم عن عنوانين آخرين وهما عنوان اللعب وعنوان اللغو، ويبدأ بعنوان اللعب. ما هي النسبة بين ما نحن فيه وهو اللهو مع اللعب؟ ثم ينطلق إلى المبحث الثاني، ما هي النسبة بين ما نحن فيه وهو اللهو مع اللغو؟ نشرع وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان في بيان البحث الأول. معنى اللعب والنسبة بين اللعب وبين اللهو. يقول يوجد احتمالان قولان. القول الأول الترادف بين اللعب واللهو كما أخذنا الآن عن المصباح والقاموس، بناء على الترادف بين اللهو واللعب بعد يصير اللعب حرام كما أن اللهو حرام. القول الثاني يقول لا، اللهو واللعب كالمسكين والفقير، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أخذناها هذه موجودة في الشرائع وموجودة في اللغة. إذا اجتمع افترق يعني إذا ذكر معا عطف على بعض يصير معناهم مختلف، يعني أطعم المسكين والفقير يصير معنى المسكين غير ومعنى الفقير غير. هذا إذا اجتمع افترق، يعني إذا اجتمع في الذكر اللفظي افترق في المعنى اللغوي، وإذا افترق اجتمع يعني وإذا افترق في الذكر اللفظي اجتمع في المعنى اللفظي، يعني إذا ذكر الفقير في عبارة أكرم الفقير وذكر المسكين في عبارة أخرى اعطف على المسكين يصير معنى المسكين ومعنى الفقير واحد. هنا الكلام هو الكلام، اللهو واللعب إن ذكر معا نلعب ونلهو يصير المعنى مختلف، معنى اللعب غير معنى اللهو. وأما إذا ذكر في موضعين مختلفين افترقا في الذكر يصير معناهم واحد، اللهو هو اللعب واللعب هو اللهو. جيد، الآن نريد أن نعرف معنى اللعب ومعنى اللهو إذا ذكرا معا ما هو معناهما، يصير مختلف يقولون اللعب هو الحركات مثل حركات الأطفال لكن لا عن شهوتين. فنقول اللعب هو ماذا؟ نقول اللعب هو عبارة عن الحركات المنبعثة لا عن شهوة، بخلاف اللهو. اللهو ما تلتذ به النفس وتنبعث عن شهوة. إذا صار الفارق بينهم الصدور عن شهوة، الحركة التي تصدر عن شهوة هي لهو، والتي لا تصدر عن شهوة هي ماذا؟ والتي عن شهوة لهو، لا عن شهوة لعين. ثم يذكر مؤيد لذلك ما ذكره المفسرون في قوله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب واحد ولهو اثنين وزينة ثلاثة وتفاخر أربعة. يقولون الفارق بينهم 8 سنوات، كل 8 سنوات، يعني من أول ما يولدون الإنسان إلى 8 سنوات إنما الحياة الدنيا لهو. واضح ولا؟ إنما الحياة الدنيا لعب، يعني يتحرك لا عن شهوة إلى 8 سنوات. ثم 8 سنوات اللي بعدها يعني من 9 إلى 16 ولهو، بعد هذا سن المراهقة لهو يتحرك عن قوى غريزية. ثم من 17 إلى كم؟ إلى 24، 8 تضيف بعد. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر، لعب ولهو وزينة. يبدأ هذا الولد يتزين يتجمل من عمر 17 سنة إلى 24، يزقرت يلبس ثياب يتجمل. بعد ضيف 8 سنوات على 24 تصير كم؟ من 25 إلى 32 وتفاخرون، بعد يتزوج ويجيب أولاد ويتفاخر بها. ما هو دليلهم؟ الله العالم، لكن نوعا ما يتناسب سن الإنسان 8 سنوات 8 سنوات. هذا تمام الكلام في بيان معنى اللعب والمائز بين اللعب واللهو. هذا البحث الأول. يبقى الكلام في البحث الثاني وهو اللهو. بعد الكلام والكلام، ما هي النسبة بين اللغو وبين اللهو؟ المعنى الأول الترادف بينهما، يعني اللغو يرادف اللهو فيصير حكم اللغو حكم اللهو. فإن قلنا بحرمة مطلق اللهو قلنا بحرمة مطلق اللغو، وإن قلنا بحرمة اللهو لكن لبطرين يعني لشدة فرحين، قلنا أيضا بحرمة اللغو لشدة فرحين لبطرين. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لا، المراد باللغو مطلق الحركات اللاغية. ما المراد بالحركات اللاغية؟ يعني التي لا تصدر عن بواعث عقلائية، يعني يتحرك حركة غير عقلائية. شوف مشيته غير طبيعية، كلامه مو عقلائي. هنا يقول الشيخ الأقوى الكراهة أن يكون اللغو مكروها. هذا تمام الكلام في بحث والخلاصة لا شك ولا ريب في حرمة بعض مصاديق اللهو، يعني في حرمة اللهو في الجملة. مثل ماذا؟ مثل اللهو الحاصل من الغناء والرقص. إنما الكلام كل الكلام في حرمة مطلق اللهو. طبعا الكلام فيه تفصيل كثير لا داعي للإطالة فيه. إن شاء الله تراجعون كتاب مصباح الفقاهة للسيد الخوي رحمه الله، فإنه قسم الروايات إلى 4 طوائف وناقش فيها وناقش في دلالتها مناقشات دقيقة وعميقة. مثلا من المناقشات، بما أنها مورد درس الأمس، من الأدلة التي استدل بها على حرمة الله أنه السفر اللهوي يجب فيه القصر. إذن لماذا يجب فيه القصر؟ لأنه سفر يجب فيه التمام، أحسن، يعني لا يصح فيه القصر. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه أنه سفر معصية. السيد الخوئي يناقش يقول الروايات أصلا ما نصت على أنه سفر معصية، لم تنص الروايات على أن السفر اللهوي سفر معصية. نصت الروايات على أن السفر اللهوي يجب فيه التمام، لا يشرع فيه القصر. إذن علقت وجوب التمام على عنوان السفر اللهوي، ولم تعلقه على عنوان المعصية، ولا ملازمتين بين وجوب التمام وبين كون السفر سفر معصية. هذه الملازمة من أين استفدتموها؟ صحيح عندنا أنه في سفر المعصية يجب التمام ولا يشرع القصر. ربما الروايات جاءت بعنوان آخر، سفر اللهو أيضا. مجرد إيجاب التمام على السفر اللهوي لا يستلزم أن يكون السفر اللهوي معصية. إثبات كونه معصية يحتاج إلى دليل. واضح إن شاء الله. أيضا ما سنأخذه اليوم فيه مناقشات نقرأها في الأثناء. قال هذا، يعني خذ هذا أقوال الفقهاء والروايات التي استفاد منها الشيخ الأنصاري حرمة الله، ولكن الإشكال في معنى الله. فإنه يعني له 3 معاني. فإنه يعني فإن الشيخ. المعنى الأول، إن أريد به الله مطلق اللعيب كما يظهر من الصحاح والقاموس، هذا القول الأول. فالظاهر أن القول بحرمته، حرمة مطلق اللعيب، شاذ مخالف للمشهور والسيرة. فإن اللعبة هي الحركة لا لغرض وقلائي، سيرة سيرة المتشرعة. فإن اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي، ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته، حرمة اللعب على الإطلاق. يعني من قال أن مطلق اللعب حرام؟ هذا أول الكلام، هذا المعنى الأول، الله مطلق اللعب. ثاني، نعم لو خص الله بما يكون عن بطرين، يعني اللعب الذي يكون عن بطرين، هذا المعنى الثاني، وفسر يعني البطر بشدة الفرح، كان الأقوى تحريمه. هذا غريب منه قدس سره. من قال إن شدة الفرح محرمة؟ لا دليل على تحريم شدة الفرح. هو على كل حال علقه على شدة الفرح لا على الخفة الحاصلة من شدة الفرح. ويدخل في ذلك يعني أله بما يكون عن بطرين، الرقص والتصفيق والضرب والطشت بدل الدف وكل ما يفيد فائدة آلات الله. لماذا قال بالطشت بدل الدف؟ لأن الضرب بالدف قطعا حرام من جهة آلات الله، والكلام هنا من جهة نفس عنوان الله. المعنى الثالث، ولو جعل يعني الله مطلق، المعنى الثالث مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهوية، ففي حرمته تردد، في حرمته يعني الله بهذا المعنى الثالث تردد، يعني يوجد وجه للتحريم ويوجد وجه للحلية للجواب. ما هو وجه التحريم؟ انطباق عنوان الله عليه على هذا المعنى الثالث بناء على تعريف الصحاح والقاموس، يصدق عليه الله فتشمله الروايات الناهية عن الله. هذا وجه التحريم. وجه الجواز، الشك في حجية قول صاحب القاموس وصاحب الصحاح والأصل العدم، فنرجع للأصول العملية فتصير أصالة الجواز، تجري البراءة الشرعية. جيد، الآن ينطلق إلى بحث آخر وهو مقارنة بين الله ومفردتين، المفردة الأولى اللعب والمفردة الثانية اللغو. أولا يتكلم عن اللعب، قال واعلم أن هنا عنوانين آخرين اللعب واللغو. أما اللعب الآن يبين تعريفه، فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما، ترادف يعني اللهو واللعب، ظاهر بعض من هو الصحاح والقاموس. أقول عرفته يعني في بداية هذه الصفحة الصحاح والقاموس، هذا القول الأول الترادف. القول الثاني، ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز، مثل قوله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، آيات كثيرة، سورة الأنعام آية 32، سورة العنكبوت آية 64، سورة محمد صلى الله عليه وآله آية 36، سورة الحديد آية 20، وآيات كثيرة. لاحظ معي، قال ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما، يعني تغاير اللهو واللعب. لماذا مقتضى التكرار هنا التغاير؟ لماذا لا نقول عطف بيان؟ يقولون الأصل في العاطف هو التأسيس للعاطف. لماذا؟ يعني الأصل الاستئناف، جملة استئنافية، كلمة استئنافية وليست عطفية. لماذا؟ ما هو الوجه؟ يقولون في الاستئناف بيان مطلب جديد، فكرة جديدة، وأما في عطف البيان فلا توجد فكرة جديدة. والعقلاء عادة لا يعطفون إلا إذا كانت هناك فكرة جديدة، إذا لم تكن هناك فكرة جديدة وعطف كرر عطف بيان إذا هناك قرينة تدلل على ذلك، مثل المدرس لما يدرس وكرر حتى يفهم الطالب. فالأصل في العطف هو التأسيس وليس عطف البيان، يعني الأصل الاستئناف للعطف. القرآن كرر كثيرا، القرآن حكيم، إذن الأصل في عطفه اللهو على اللعب، أن يريد باللعب شيء وباللهو شيئا آخر. واضح كلامه ومقتضى، ولكن مقتضى تعاطفهما، والأصل في العطف هو التأسيس لأن في بيان فكرة جديدة، في غير موضع من الكتاب العزيز تغيرهما، ولعلهما من قبيل الفقير والمسكين، من قبيل يعني مثيل، ما هو هذا التمثيل وجه؟ قال إذا اجتمع افترقا، يعني إذا اجتمع في الذكر اللفظي افترقا في المعنى، كل واحد منهما له معنى آخر. وإذا افترقا اجتمع، وإذا افترقا يعني في الذكر اللفظي اجتمع يعني معناهما واحد. ولعل اللعب، الآن يبين معنى اللعب ومعنى اللهو، لكن إذا افترقا، أما إذا اجتمع معناهم واحد، يصير اللعب هو اللهو. قال ولعل اللعب يشمل مثل حركات الأطفال الغير منبعثة عن القوى الشهوية، الملاك وعدم الانبعاث عن القوى الشهوية، واللهو ما تلتذ به النفس وينبعث عن القوى الشهوية. الآن يبين شاهد عليه. وقد ذكر غير واحد أن قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، هذا الشاهد ما هو، ما الفائدة من إيراده؟ هذا شاهد يدلل على وجود الفارق، ذكر اللعب وذكرت وذكر اللعب وذكر اللهو، وفرقوا المفسرين بين كل واحد بثمان سنوات. قال الآية لآخر الآية بيان ملاذ الدنيا على ترتيب تدرجه، يعني تدرج الإنسان في العمر. وقد جعلوا لكل واحد منها ثمان سنوات، أول ثمان سنوات لعب، بعدين من 9 إلى 16 يصير له، بعدين من 17 إلى 24 زينة، وبعدين تفاخر إلى آخره. قال وكيف كان، يعني سواء كان اللعو واللهب، اللعو واللهو واللعب واحدا أم متعددا، فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب عدا الحلي على ما عرفت من كلامه. الآن وجه كلام، يعني لم يقل أحد بحرمة مطلق اللعب، بس ابن إدريس الحلي يقول يمكن مراد من اللعب اللهو، يعني وفقا للقول الأول. قال ولعله الحلي يريد الله، يعني يريد باللعب الله، وإلا فالأقوى الكراهة، يعني إن لم يكن مراده باللعب الله، الأقوى كراهة مطلق اللعب وليس حرمة مطلق اللعب. الآن يتكلم عن البحث الثاني اللغو. قال وأما اللغو بعد له معنيان، معنى الأول فإن جعل مرادف الله كما يظهر من بعض الأخبار كان في حكمه، يعني في حكم الله، فيكون حراما، بعد يكون على الأقوال الثلاثة. إن قلنا بحرمة مطلق الله صار حرمة مطلق اللعب، إن قلنا بحرمة الله الله عن خصوص عن شدة فرح، يكون أيضا اللغو عن شدة فرحه. الآن أبين هذا الأمر. يقول ففي رواية محمد بن أبي عباد المتقدمة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن السماع، يعني الغناء، في حيز اللهو والباطل. أما سمعت قول الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، هنا لو لم يكن المراد باللغو هو اللهو لما صح الاستدلال بالآية، واضح أو لا؟ الآية لكي تثبت حرمة اللهو ذكرت اللغو، فإذا المراد باللغو هو اللهو، على أن الآية أصلا ما تدل على التحريم. قالت وإذا مروا باللغو مروا كراما، مرور الكرام العابر، لا، فهذه الرواية ما الآية ما فيها دلالة على حرمة اللغو، هذه الآية تدل على استحباب الترفع عن اللغو، أن الإنسان النبيل المؤمن من شيمته أن يترفع عن اللغو، هذا لا يعني أن اللغو حرام، واضح ولا؟ إذن الآية لا دلالة فيها على تحريم اللغو، لكن موطن شاهدنا الآن ليس موطن شاهدنا هو الحكم، احنا الآن بحثنا بحث موضوعي، أن اللغو يراد به اللهو. صحيح من استشهاد الإمام بهذه الآية. صحيح. تفضل شيخنا.
إذا جاءها الإمام كتفسير للمعنى الذي قد أسلف ذكره لا يفيد أنها تفيد التحليل.
جيد. احنا كلامنا الان في الآية بما هي بقطع النظر عن استدلال الإمام عليه السلام. واضح أولا؟ فالقدر المتيقن من لأنه هذه فيها بحث الآن استدلال الإمام بحث هل كان مراد الإمام مطلق اللهو حتى نحمل مطلق اللغو عليه أو لا المراد له خاص. شوف لاحظ الآية الرواية أن السماع في حيز اللهو والباطل. السيد الخوي يناقش هنا الرواية ليست ناظرة إلى مطلق اللهو، ناظرة إلى خصوص اللهو الحاصل من أين؟ من الباطل، من الغناء. فصير الآية ناظرة هذا اللغو إذا مروا باللغو مروا كرامة، ناظرة إلى خصوص اللهو الحاصل من الباطل، يعني ناظرة إلى الغناء لا مطلق اللهو. فصير أجنبية عن بحثنا، احنا بحثنا عن مطلق اللغو لا عن خصوص اللغو الحاصل من الباطل ومن الغناء. واضح ولا؟ هذه الروايات اللي مرت كلها ضعيفة وهناك مناقشة في دلالتها الآن. حتى الروايات التي تتأتي ونحوها رواية أبي أيوب أيضا ضعيفة السنن، حيث أراد باللغو الغناء مستشهدا بالآية. حتى لو أراد بالغناء خير يا طير، احنا مو كلامنا، احنا كلامنا في مطلق اللهو. الآن انت تستشهد بلهو خاص وهو اللهو الحاصل من الغناء، فإذا أجنبية عن بحثنا. احنا بحثنا في مطلق اللهو ومطلق اللغو، لا في خصوص اللهو واللغو الحاصلين من الغناء. هذا تمام الكلام في القول الأول. القول الثاني، وإن أريد به يعني اللغو مطلق الحركات اللاغية، يعني التي لا تنبعث عن بواعث عقلائية، فالأقوى فيها الكراهة. وفي رواية أبي خالد الكابولي عن سيد الساجدين تفسير الذنوب التي تهتك العصام. ما المراد تهتك العصام؟ يعني بين الإنسان المؤمن والذنوب عصمة، حاجز، هذه الذنوب تهتك هذه الحواجز، انت معصوم عن الذنوب، بينك وبينها عصمة. واضح ولا؟ الآن يصير الواحد يخرج وكاشف عورة عاري عند عصمة، قد يرتكب ذنوب يصير عند هذا الشهادة. واضح ولا؟ فهناك ذنوب تهتك العصمة. مثل ماذا؟ كشرب الخمر، بشرب الخمر واللعب بالقمار. لماذا تهتك العصام؟ شرب الخمر يزيل العقل، وإذا زال العقل يهتك عرضة، واللعب بالقمار يهتك أمواله. فما تصير عصمة في الأعراض في الخمور، ولا تصير عصمة في الأموال في أين؟ في اللعب بالقمار. قال تفسير الذنوب التي تهتك العصام بشرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس. أيضا هذه الرواية ضعيفة أولا من ناحية السند، من ناحية الدلالة أيضا غير تامة. من قال أن كثرة الضحك حرام؟ صحت ميت القال، لكن لا دليل على لو واحد أضحوك وضعه. لا احنا في واحد من أرحامنا الله يرحمه جت جلطة فقد صار في غيبوبة، ودوا الهند صار صاحي بس رجع كله يضحك، يتكلم كلمتين يضحك، ما قام يروح الماتم مسكين الحسينية ما يقدر يروح كله يضحك. خب هذا ضحك غير اختياري، لو افترضنا واحد وضحوك دائما يضحك، الضحك ليس بحرام. هنا الرواية ناظرة إلى شيء، إذا تضحك تمسخر الآخرين للاستهزاء بالآخرين، واضحة ولا؟ إذن هي ليست ناظرة إلى مطلق اللغو، إلى لغو خاص. ما هو هذا اللغو الخاص؟ الخمر واللعب بالقمار، تعاطي ما يضحك الناس من اللغو وذكر عيوب الناس، هذا إذن التحليل المعفي من ذكر عيوب الناس والاستهزاء بهم. الرواية أجنبية عن البحث. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيضحك الناس فيهوي ما بين السماء والأرض. هذه الرواية لا تدل على حرمة إضحاك الناس، بالعكس ربما يستحب. عجيب، يستحب الضحك الناس. نعم، إذا بتدخل السرور على المؤمن، هو مهموم مغموم وانت تجيب له نكتة الضحكة حتى تدخل السرور على قلبه، بالعكس يصير مستحب من بعض، لأنه الإضحاك عنوان مستحب، الاستحباب لأي عنوان؟ عنوان إدخال السرور على المؤمن. هنا حرم الإضحاك لما فيه من الاستهزاء والمسخرة بالآخرين، السخرية بهم. واضح أو لا؟ لاحظ الرواية في الوسائل الحاشية 5: إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي في جهنم ما بين السماء والأرض. إذن هي ناظرة وتنصرف إلى الإضحاك بالباطل. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة 21 بسيطة ما يحتاج أن نطول فيها: مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. أولا، هو من لا يستحق المدح، ما في يعني سمة زينة يعني، أو لا هو يستحق الذم، ظالم يستحق أن الذمة أنت تمدحها. الشيخ الأنصاري رحمه الله أقام عدة أدلة. الدليل الأول العقل، قال قبيح عقلا، وفيه من قال إن العقل يستحق يستقل بقبح المدح مطلقا، أنه إذا تمدح من لا يستحق هذا قبيح مو معلوم. نعم، إذا ترتب عليه أثر سيء العقل يستقل بالقبح، يعني أنت تخلي الظالم يتمادى في ظلمه. واضح ولا؟ أو أن أنت بمجرد أن تمدح شخص لكن هذه الخصلة ما موجودة فيه. من قال أن العقل يستقل بالقول؟ هكذا ناقش السيد الخوي رحمه الله. الدليل الثاني الآية المباركة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وفيه إنها نظرة إلى معونة الظالمين، فهي أجنبية عن بحثنا. الثالث الروايات، والروايات إذا نظرنا إليها ناظرة إلى معونة الظالمين. نقرأها. إذن هذا العنوان لم يثبت له التحريم. النتيجة مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم، هذا العنوان لم تثبت له الحرمة، لا من عقل ولا آيات ولا روايات. نعم، إذن درجت تحت عنوان آخر معونة الظالمين يحرم. المسألة 21: مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. ذكره العلامة في المكاسب المحرمة في كتاب التذكرة وكتاب القواعد وكتاب التحرير، 3 كتب. والوجه فيه واضح من جهة قبحه عقلان. هذا الواضح عند الشيخ الأنصاري غير واضح عند السيد الخوي في مصباح الفقهاء. السيد الخوي يقول العقل يستقل بالقرب إذا ترتب أثر سيء، أما إذا ما ترتب أثر. واضح ولا؟ مثلا هذا مسكين بائس، أنا أحب مو جميل، لكن إذا تقول له أنت حلو يستانس، أنت أحبيت تدخل السرور على قلبه، قلت له ما شاء الله أنت حلو جميل، هنا العاقل يرى أن مضحك له قبيح، ما يرى أن مضحك له قبيح. نعم، إذا ترتب عليه أثر آخر أن هذا مثلا يصدق روحه ويقوم بأفعال أنت تخليه يتمادى في غيه. واضح أو لا؟ الدليل الثاني قال: ويدل عليه من الشر قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وفيه الآية ناظرة إلى معونة الظالمين وليس إلى خصوص المدح. المدح عنوان أعم. ثالث، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الصدوق: من عظم صاحب دنيا وأحبه طمعا في دنياه سخط الله عليه. وكان في درجته، يعني في درجة صاحب الدنيا، مع قارون في التابوت الأسفل من النار والعياذ بالله. هذه ناظرة إلى معونة الظالمين. وفي النبوي الآخر الوارد في حديث المناهي، وهذه الروايات ضعيفة، عدة مناهي: من مدح سلطانا جائرا أو تخفف، تخفف يعني تواضع، وتضعضع له، عطف بيان، وتضعضع له طمعا فيه، وتضعضع له يعني خضع وذل له طمعا فيه، كان قرينه في النار، مقرون وياه في نار جهنم. لكن لو ترتبت مصلحة على مدح من لا يستحق المدح، أو لدفع الظلم والمكروه، قد يجب المدح حينئذ. قال: ومقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح. لا، مقتضى هذه الأدلة حرمة معونة الظالم، ما تدل على العنوان الأعام، دل على عنوان خاص، حرمة الركون إلى الظالم، معونة الظالم، وليس حرمة مطلق المدح إذا لم يكن الممدوح مستحق. وأما لدفع شره، يعني وأما المدح لدفع شره، فهو واجب. وقد ورد في عدة أخبار أن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. هذه الرواية ليست في مقام بيان وجوب ماذا؟ ليست في مقام بيان وجوب المدح لدفع الشر، واضح ولا؟ وإنما في مقام بيان أن هذا رجل سيء هو الذي يتقى شره. هذا تمام الكلام في المسألة 21. المسألة 22 يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
تخفف الشيخ من الله.
نعم،
تخفف الوارد في الرواية هذه.